توقفنا عند قوله رحمه الله: فإن قلت هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال، وهذه شبهة من يبني القباب على القبور، يحتجون بالقبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا منهم من يحتج بقول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقد رد العلماء على الاحتجاج، على هذا الاحتجاج، وبينوا أن هذا من فعل أهل الغلبة، أي من فعل أصحاب القوة والسلطان، لا من فعل العلماء والصالحين. وهذا الذي حصل منهم ليس بسديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن ما فعلوه كان خلاف الشريعة التي هم عليها وخلاف شريعة الإسلام، فإن الله لعنهم لأمر فعلوه خلاف الشريعة التي هم فيها. فذلك الذي حصل من أولئك القوم لم يكن من جهة العلماء والصالحين، وإنما من جهة أصحاب الغلبة والسلطان والقوة. وهكذا هذه القضية بناء القبة على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من جهة السلاطين لا من جهة العلماء، وسيجيب المؤلف عليها. قال: قلت هذا جهل عظيم، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته ولا من علماء أمته، بل هذه القبة المعمورة على قبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أمنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، ذكره في تحقيق النصرة بتخليص معالم دار الهجرة. فهذه أمور دولية لا دليلية، يتبع فيها الآخر الأول والأمر كما ذكر. وللشيخ مبارك رحمة الله عليه رسالة اسمها حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مع رياض الجنة، ضمن رياض الجنة. قال: وهذا آخر ما أردناه مما أوردناه لما عمت به البلوى، طبعت الأهواء وأعرض عن النكير الذي يجب عليه، ومال إلى ما مالت العامة إليه، وصار المنكر معروفا والمعروف منكرا، ولم نجد من الأعيان ناهيا عن ذلك ولا زاجرا. وهو يتحدث عن بلده، وإلا فإن هنالك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان في بلاد الحجاز في زمنه كالشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وتلاميذه، وأزالوا القباب ونهوا عن الشرك وأمروا بالتوحيد، وأجر الله عز وجل الخير على أيديهم. قال: فإن قلت قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصال جماعة به يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقادات. قلت: أما المتسبون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلال بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلول التلبيس. فإن إطلاق لفظ الجلال منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد. نعم، ما هو كلام مفيد ولا هو توحيد، الله الله يتلفظ بها المؤمن والكافر والموحد والمشرك. التوحيد أن يقول القائل لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، يحصل التوحيد. أما الله الله ليس بكلام مفيد ولا هو توحيد. قال: وإنما هو تلعب بهذا اللفظ الشريف وإخراجه عن لفظه العربي، ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صار يسمي زيدا وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلال بانفرادها وتكريرها، والذي ملأ الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل. هذا اللي جاءت به الأدلة، التسبيح سبحان الله والتهليل لا إله إلا الله والتكبير الله أكبر والتحميد الحمد لله. فهكذا يذكر الله عز وجل بالثناء عليه بكلام مفيد. أما الله الله أو هو هو هو، نعم كالكلاب ليس هذا من الذكر فيه شيء. قال: وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان سهيق. قال: ثم يضيفون إلى الجلالة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان، يعني ما اكتفوا بأن يذكروا الله عز وجل باللفظ المفرد حتى أضافوا إلى اسم الجلالة غيره مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر العيدروس، بل انتهى الحال إلى أنهم يعدون إلى القبور من أهل الظلم والجرأة كعلي ردمان وعلي الأحمر وأشباههما، فيدعونهم من دون الله عز وجل وهم من أهل الظلم والجرأة على محارم الله عز وجل، فتلاعب بهم الشيطان تاره الله الله وتاره هو وتاره ابن علوان ويا جيلان ويا فلان ويا فلان، وتاره يتجهون إلى الفسق والظلمة وينادونهم من دون الله عز وجل. ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء، يعني ما قالوا يا رسول الله ولا قالوا يا أبا بكر ولا يا عمر، صان الله رسوله والصحابة من ألفاظهم ومن شركهم. قال: ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك. إلى هنا.